نبغي نغير الباء نحط الصوت، ايش نغير الباء نحط الصوت، ايش خلينا نسكت استعجل نستعجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب من باع نخلا عليها ثمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت، التأبير هو التلقيح، وهو معروف يوضع على البصر جديد من طلع الفحل، فيزين بإذن الله ويطيب، هذا معروف التأبير والتلقيح. من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قال العلماء لأنه عمل عملا في الثمرة تعلقت بها نفسه، لأنه هو الذي عبرها وأصلحها فتعلقت بها نفسه فتصير له، إلا أن يشترطها المبتاع، إذا اشترط المبتاع فإنها تكون له، يعني المشتري، المبتاع هو المشتري. لكن قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يطيب، وإذا اشترط المبتاع معناه أنه اشترى الثمر قبل أن تطيب. نقول هذا لا إشكال فيه، لأنه إيش؟ تبع، لأنه تبع للأصل، ولا مقارنة بين أصل النخل والثمرة، الثمرة ثمنها قليل بالنسبة للأصول، فهذا قليل تابع فيغتفر، وهذا على القاعدة تمرت معنا أنه إذا كان في غرر يسير والناس بحاجة إليه فإنه يغتفر، هذا مثال عليه. فالمقصود الأعظم هي الأصول، أصول النخل، والثمر تابع يسير بالنسبة للأصول فيدخل تبع. ولذلك يقول الفقهاء القاعدة المعروفة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني التبع يتسامح فيه، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني لو أراد أن يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح استقلالا فإنه لا يجوز، لكن إذا اشتراها مع الأصل جاز تبع. في مثال آخر لهذه القاعدة شبيه ببيع النخل والثمر يتبعه، نقول نعم في مثال آخر: كما لو اشترى دابة حاملا، فالحمل تبع، وإفراد الحمل بالبيع لا يجوز لأنه غرر. لو أن شخصا قال: بع علي ما في بطن ناقتك، هل يصح؟ ما يصح، لأنه غرر، قد يموت، قد يخرج ميتا، قد يكون ذكرا، قد يكون أنثى، قد يكون واحدا، قد يكون اثنين، مجهول، فلا يجوز أن يشتري الحمل لأنه مجهول. لكن لو اشترى الناقة حاملا فلا شك أنه أن الثمن سيزيد، إذا اشترى لو كانت الناقة غير حامل تباع مثلا ب5000، إذا كانت حاملا سيكون ثمنه مثلا 6، لا شك أن الحامل أغلى ثمنا من غير الحامل. نقول هذا يغتفر لأن الأصل الناقة وهذا قليل تابع فيغتفر. بعض الفقهاء يعني بعض العلماء قال إن الطلع إذا تشقق فإنه يكون للبائع ولو لم يعبر، إذا طلعت الثمرة وانشق عنها الكم فإنها تكون للبائع قبل أن تعبر، لا شك أن هذا القول ضعيف ومخالف لهذا الحديث، فالحديث نص به النبي عليه الصلاة والسلام على التأبير، ولم يعلق الحكم بمجرد ظهور الثمرة. الصواب أن حتى لو ظهرت ولم تؤبر فإنها تكون للمشتري تبعا للعصب، إلا إذا أبرها البائع. طيب لو قال قائل إذا باع شجرا لا يؤبر، كثير من الأشجار لا تلقح، باع شجر تفاح وبرتقال أو العنب أو غيرها من الأشجار التي لا تؤبر، فمن تكون لمن تكون الثمرة؟ هنا نقول صحيح الحكم يتعلق بإيش؟ بظهور الثمرة، لأنه لا تأبير، فإذا ظهرت ثمرة فهي من لمن؟ للبائع، إذا باع قبل أن تظهر فهي للمشتري. هنا يتعلق الحكم بظهور الثمرة لأنها لا تعبر، فإذا ظهرت على ملك البائع فهي له إلا أن يشترط المشتري، والعكس بالعكس، إذا ظهرت على ملك المشتري بعد البيع فهي للمشتري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا في بيع العبد، إذا باع السيد عبده ومع العبد مال، ومع العبد مال سواء كان مال دراهم أو دنانير أو كان معه غير الدراهم، ساعة ثمينة أو لباس زينة أو ما شابه ذلك أو أمى عليها حلي ونحو ذلك، هل يتبع العبد في البيع ولا ما يتبع؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يتبع، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، لأن الأصل أن العقد وقع على العبد فقط، يتبعه ثياب العادة التي تستر العورة والتي تلبس عادة، والغالب أن ثياب بذلة، ثياب بذلة يعني ثياب ليست ثياب زينة، هذه تتبع العبد، لكن إذا ألبسه ثياب زينة من أجل أن يجمله يظهر بالمظهر حسن فهذه الثياب لا تتبع العبد، ألبسه ساعة جميلة غالية ثياب جيدة وما شابه ذلك يعني من أشياء الزينة، أو أمة ألبسها حليا ثياب فاخرة من أجل يجملها فإنه لا يتبع، إلا سكر السداط اللي فوق فإنه لا يتبع، لأن العقد وقع على العبد أو على الأمة، والمال الأصل أنه للسيد. هل يؤخذ من هذا الحديث أن العبد يملك من باع عبدا وله مال؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يملك العبد أم لا؟ منهم من يقول إنه يملك بالتمليك، إذا ملكه السيد ملك ملكا صحيحا تصرف فيه تصرف الأحرار، ومنهم من يقول إنه لا يملك ولو ملكه السيد، العبد وما في يده للسيد، لأن العبد ملك للسيد، فكل شيء أعطاه السيد فهو له، له أن يرجع فيه ليأخذه لأنه ملك له. منهم من يفصل يقول يملك أشياء تافهة، إذا أعطاه أشياء زهيدة ملك العبد وليس السيد يرجع فيها، ويعني ثلاثة أقوال. الأقرب أنه أن العبد لا يملك، لأن العبد مملوك للسيد، فكل العبد وما معه للسيد، لكن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وله مال، هذا على سبيل الاختصاص وليس للتمليك. مثل لو قال قائل من باع فرسا ولها سرج، فسرج على البائع ولها سرج، اختصاص ان السرج على خاص بهذا الفرس، ومعلوم ان الفرس لا يملك. اذن اللام قد تكون للتمليك وقد تكون للاختصاص، فلا يكون الحديث ظاهرا في تمليك او في ملك العبد. وهذا ايضا يدل على انه يغتفر في التابع اليسير ولو كان من يعني من ربا الفضل، هذا تابع يسير. النبي عليه الصلاه والسلام اطلق من باع عبدا وله مال. المال قد يكون دراهم ويشترى بدراهم، اذا صار دراهم بدراهم، ولم يامر بافراد المال بعقد كما امر بالقلادة التي بيعت قلادة من ذهب وخرج، اشتراها رجل بدنانير، قلادة من ذهب وفيها خرز، اشتراها رجل بدنانير، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا حتى تفصل، لا بد أن يفصل الذهب عن الدنانير ويشتري الذهب وزنا بوزن. إذا وزن القلادة وفيها الخرز لم يعرف قدر الذهب الذي فيها، فلا يمكن يحصل التساوي، لأن المقصود الذهب الذي في القلادة والخرز تابع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون الذهب مساويا للذهب، لكن هنا المقصود العبد، وليس بين العبد وبين الدراهم ربا، والدراهم التي مع العبد تابع يسير ليس مقصودا للعقد، فلا يؤثر، لأن الأصل أنه اشترى عبدا بدراهم. وأما حديث فضالة فإنه اشترى ذهبا بذهب، اشترى قلادة من ذهب بذهب، فلا بد من التساوي والقبض، لأن ذهب بذهب يفصل الخرز ويكون فيه يعني يعقد عليه عقد مستقل، تفصل القلادة ويوزن الذهب ويباع بدنانير مساوية له في الوزن، والخرز يفرق بعقد جديد بعقد آخر. لكن هنا في الحديث لما كان البيع عبد بدراهم ما في ربا بين العبد والدراهم، والدراهم التي مع العبد في الغالب أنها قليلة، يعني العبد قد يساوي مثلا 10,000 درهم أو 15,000 درهم، وما هو 10 دراهم أو 5 في العادة. كم يملك في العبد، كم يكون في جيبه، يكون عنده أشياء زهيدة دراهم يسيرة، هذه ليست مقصودة في العقد، شيء تابع يسير فيغتفر. قالوا كما لو اشترى بيتا فيها مموهة بالذهب، يعني فيها شيء من الذهب اشتراها بدنانير، فلا بأس، أن الذهب الذي في البيت قليل تابع غير مقصود فلا يؤثر. اشترى بيت في ذهب وفي البيت شيء من الذهب فلا يؤثر، لأنه تابع يسير وغير مقصود من العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. المحاقلة أن يبيع الحقل الذي فيه الزرع ببر أو بشعير، هذا ربا، حقل فيه زرع من بر لا يجوز أن يبيعه بآصع من البر، لأن باع برا ببر مع عدم التساوي. محاقلة ما خلق بيع الحقل، الحقل هو الذي فيه الزرع، أو مثلا زرع من شعير يبيعه بشعير، لأنه شعير بشعير لا بد من التساوي والقبض. التساوي هنا متعذر، هذه أصل مكيلة معينة، وهذا شعير في سنبله، لا يمكن أن يعرف التساوي. إذن هذا نوع من الربا. والمزابنة، المزابنة مرت معنا، وأن يشتري أن التمر على رؤوس النخل بكيل تمر، يعني زي من المحاقة، لكن هذا بيع الحقل وهذا بيع التمر، يبيع تمر رأس النخل بتمر موزون، هذا لا يجوز إلا في العراية كما سبق. والمخابرة، ما هي المخابرة؟ المخابرة هي أن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، يعني واحد عنده أرض يقول خذ أرضي زرعها على نسبة معينة من الثمرة، قد تكون النصف الربع، قد تكون أشياء معينة. كانوا في السابق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر المدينة كانوا يؤاجرون كما سيأتي في الحديث على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء معينة من الزرع، يقول خذ أرضي زرعها وأنا لي الذي على السواقي ولي الجهة هذه يحدد أماكن معينة، وللزارع بقية الزرع. هذا ما يجوز، لأنه قد يكون الذي على السواقي وفي أشياء معينة أحسن من غيره أو العكس، فقد يكون أحدهما غانما والآخر غارما، لكن إذا كانت بنسبة مشاعة معلومة فلا حرج، يؤجره على النصف على الربع على الثلث فلا حرج، لأنهم يشتركون في الربح والخسارة ولا يكون أحدا مظلوما في هذه المعاملة. إذا المخابرة إذا أطلقت فالمراد بها النوع المحرم الذي يكون على أشياء معينة من الزرع. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. طب لو اشترى حقل بر بشعير أو بتمر هل يجوز أم لا؟ نقول لا بأس، لأنه لا يشترط التساوي بين البر والتمر، لكن لا بد أن يقبض التمر في المجلس ويخلي بينه وبين الحقل، يعني يبيع بعد بدو الصلاح، والثمن يكون تمرا ما في مانع، يسلم التمر في المجلس ويخلي بينه وبين البر، والبر قد بدا صلاحه فلا مانع، لأنه لا ربا بين التمر والبر، لا ربا فضل، والتقابض حاصل في المجلس فلا حرج. لكن المحرم أن يبيع بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمر حتى تطعم، يعني يؤكل منها، ولا يباع ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء رحمه الله فسر جابر رضي الله عنه قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائمة بالحب كيلا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. الثلث والربع أشباه ذلك هذا كان في أول الإسلام كما سيأتي أو في أول الهجرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بأي وجه، سواء بدراهم أو بدنانير أو بنسبة معينة، لأن الناس كانوا بحاجة شديدة والمهاجرون ليس بأيديهم شيء، فأمر الأنصار من كان عنده أرض زائدة عن حاجته أن يزرعها أخاه، ومن كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يأخذ عليها أو ولا يؤجرها. هذا نهي في أول الإسلام من أجل التعاون على البر والتقوى والتكافل، ثم لما وسع الله وزالت الحاجة أباحه النبي عليه الصلاة والسلام، وستأتي لحديثه. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة. المعاومة وأخذها من الأعوام، بيع السنين، يأتي شخص يقول أنا أشتري ثمرة نخلك بكذا وكذا لمدة 3 سنين، اشتراها مدة 3 سنين بثمن معين، هذا حرام لأنه بيع إيش؟ بيع معدوم. إلى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح، فكيف التي لم تظهر؟ هذا بيع معدوم، قد تظهر وقد لا تظهر فيحصل بذلك غرر، فهذا بيع محرم للغرر والجهالة. وعن الثنية، الثنية هنا مطلقة لكن جاء في السنن عند أبي داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. إذن الثنية فيها تفصيل، إن كانت مجهولة فهي حرام. قال أبيعك غنمي هذه إلا بعضها، هذا ما يجوز، كم استثنى واحدة اثنتين ثلاث، أو قال بيعك غنمي إلا واحدة وهي متفاوتة، فيها شيء غالي وشيء رخيص شيء وسط، فيختلفون في المستثنات. لكن إذا حدد قال بيعك غنمي إلا هذه الشاة ما في بأس، قال بيعك بيتي ولكن استثني سكنها شهرا أو سنة ما في مانع، شيء معروف. إذا حددت الثنية أي الاستثناء فلا حرج إذا كان معينا، أما إذا كان مجهولا فإنه حرام لأنه غرر. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها لسنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. نهى عن كراء الأرض، كراء الأرض يعني الإجارة، الكراء هي الإجارة، وهذا كما سبق محمول على أنه نهى لأجل أن يتعاون الناس وتكافلوا في أول الأمر ثم أباحه بعد ذلك. إذا كل الحديث فيها النهي عن المخابرة يعني الإجارة بجزء مشاع نصف مشاعة، أو عن الإجارة كراء، هذا منسوخ وحرم في أول الإسلام ثم نسخ. وأقوى الحديث على جواز المزارعة حديث عمر رضي الله عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فإنه أعطى اليهود خيبر على كم؟ على نصف الثمرة، والحديث الصحيح سيأتي. هذا أقوى دليل وأوضح دليل على جواز المزارعة، وأنها تجوز على نسبة مشاعة، النصف الثلث الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ومات والأمر على ذلك. هذا متأخر في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر العقد إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى أن جاء عمر رضي الله عنه فأجلى اليهود لما استغنى عنه المسلمون وكثروا أجلام عمر رضي الله عنه. يعني هذا دليل واضح صحيح صريح على جواز المزارع. إذن ما عارضه؟ فنقول إما لوجود خلل في صفة المزارعة، كما لو زارعه على أشياء معينة ما ينبت على الجداول السواقي، على شيء معين للجهة الغربية للجهة الشرقية وكذا، هذا فيه جهالة محرم. أو نقول إنه منسوخ، كان في أول الإسلام من أجل التكافل ثم نسخ. باب كراء الأرض. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. يعني بيّن سبب النهي من أجل أن يتكافل الناس، يعني إما أن يزرع إن كان بحاجة إليها، وإما أن يزرعها أخاه إذا استغنى عنها. وعنه رضي الله عنه قال: كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. واضح هذا أنه أراد عليه الصلاة والسلام من الأنصار أن يعينوا المهاجرين، لأن المهاجر ليس عنده شيء، ترك الدنيا وجاء، والغالب أنه لا يملك إلا ثيابه التي عليه، جاء مهاجرا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فله حق على الأنصار أهل البلد، أهل الدار بأيديهم أراضي ومزارع وهم أهل البلد، وهؤلاء ضيوف الله جاءوا مهاجرين لنصرة الدين، فعلى الأنصار أن يعينوهم بما يزيد عن حاجته. هذا عنده أرض زائدة عن حاجته، من يكريها؟ من يكريها؟ المهاجر الذي لا يملك شيئا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من عنده أرض زائدة أن يمنحها أخاه المهاجري، لأن المهاجري ليس عنده شيء. وهذا يحصل خير للجميع، لأن المهاجر إذا أخذ الأرض سيشتغل، يزرع ويشتغل، وإذا خرجت الثمرة باعها في السوق ورخصت الثمار وانتفع الجميع. وهذا من باب يعني أمر استحباب، الأمر بمنح الأرض للمهاجرين ليس أمر وجوب، إنما هو أمر استحباب. وإذا قال: فإن أبى فليمسكها، لو كان واجبا لما كان له أن يمسكها، لكن نهاه عن الكراء من أجل أن يراقبه في المنح، أن يعير أخاه بدون ثمن. فهو بين أمرين: إما أن يمسك أرضه ولا يستفيد منها شيئا، وإما أن يمنحها أخاه. إذا سد عليه باب الإجارة ماذا سيصنع؟ سيمنح أخاه، أحسن من كونها تبقى معطلة. فالمنح هذا ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين المنح وبين الإمساك، ولكنه نهاه عن الإجارة. الإجارة حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها في ذلك الوقت. فإذا سد عليه باب التأجير فإنه سيمنح أرضه، لأنه لا فائدة من تركها معطلة وهي زائدة عن حاجته. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. يعني هذا نهي تحريم في أول الإسلام. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماديانات، والماديانات هي مسائل المياه يعني السواقي الكبار، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. كل حديث بنفس المعنى. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر عبد الله رضي الله عنهما: المزابنة التمر بالتمر، والحقول كراء الأرض. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد نسخ النهي، يعني بعد أن فتح الله خيبر ووسع الله على المسلمين زال النهي، وكان ابن عمر يؤجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد زوال النهي، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهما، أن رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فترك ابن عمر رضي الله عنهما بعده، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. هذا يدل على ورع ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه خشي أن يكون النهي مستمرا وأنه لم يبلغه، وإلا فإن النهي قد زال في أول الأمر ثم زال، وابن عمر رضي الله عنه كان يؤاجر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أيضا في صدر خلافة معاوية ولم ينكر عليه أحد، لو كان النهي ثابتا لأنكر عليه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن هذا زيادة ورع، معروف ابن عمر رضي الله عنه في شدة ورعه وحرصه رضي الله عنه فتركها تورعا، وكان يقول زعم رافع بن خديج، وزعم تأتي أحيانا للقول الخاطئ، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، وتأتي أحيانا بمعنى قال، وليست للمعنى الخاطئ والكلام الكذب، يعني حسب السياق، هنا زعم يعني أخبر أو قال، ليس المراد تكذيب رافع رضي الله عنه، لأنه أخذ بقوله، زعم تأتي هكذا وهكذا، والغالب أنها تأتي في مقابل القول الخاطئ أو القول الكاذب، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، وكثير من القرآن ما تأتي زعم لإبطال القول، قول الباطل. وعنه رضي الله عنه أنه كان يكري أرضيه جمع أرض حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله رضي الله عنه فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج رضي الله عنه لعبد الله رضي الله عنه سمعت عمي وكان قد شهد بدرا سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله رضي الله عنه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. يعني هذا غاية الورع، لو كان يعلم أن الأرض تكرى وأن النهي قد زال لكنه خشي أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحدث نهيا جديدا ولم يبلغه، هذا غاية الورع. والجواب عن هذا نقول لو أحدث النبي صلى الله عليه وسلم نهيا جديدا لنهى لعلمه أبو بكر رضي الله عنه ونهى أو عمر أو عثمان أو علي، لا يمكن أن يخفى هذا النهي على الخلفاء الأربعة وعلى عموم الصحابة رضي الله عنهم، لأن تأجير ابن عمر أمر ظاهر وليس شيئا خفيا وشيء ظاهر، فيعني مظنة أن يعلم، ولو كان هناك نهي لعلم الصحابة رضي الله عنهم ولا أنكروا عليه، لكن هذا يعني غاية ما يكون من الوراء رضي الله عنه. باب كراء الأرض بالطعام. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، يعني الكراء بالثلث والربع هذا عرفنا أنه جائز كان منهيا عنه ثم نسخ. النبي عليه الصلاة والسلام آجر أو زارع أهل خيبر على النص، هذا واضح، لكن بالطعام المسمى هذا فيه تفصيل، يعني يؤدي الأرض بطعام مسمى هل يجوز أم لا؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن قال أجرتك أرضي كل سنة بألف صاع مثلا من البر من هذه الأرض والمزارع سيزرع البر، اشترط عليه أن يزرع برا وأن يعطيه ألف صاع أو مئة صاع من هذا البر، من هذا البر المزروع، هذا حرام، هذا لا يجوز، لأن الأرض قد تخرج كثيرا فيكون صاحب الأرض مظلوما وقد تخرج قليلا فيكون المزارع مظلوما، وقد يموت الزرع بكلية فيغرمه صاحب أو المزارع، هذا ما يجوز. هذا مثل لو قال لي الجهة الشرقية ولك الغربية، أو لي ما على السواقي ولك غيره، هذا ما يجوز. لكن لو أجره هذه الأرض بالدراهم والدنانير ما في بأس، أجرتك أرضي كل سنة بكذا ألف درهم ألف دينار لا بأس، أو أجره بكيل بطعام معلوم، قال أجرتك أرضي بمئة صاع من البر معينة، مئة صاع من البر مطلقة في الذمة وليس من نفس الأرض، ولا يشترط عليه أن يزرع برا، يزرع ما يشاء بر شعير ذرة أي شيء، لكن يقول أجرتك هذه الأرض بمئة صاع من البر ما في مانع، يعني ما في فرق، يقول بمئة درهم أو بمئة صاع من البر، لأن البر هنا في الذمة وليس من نفس الأرض، مثل شراء الثمرة في الذمة، إنسان اشترى من شخص 100 صاع بر في ذمته بعد سنة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا السلام. لكن لو اشترى 100 صاع من نفس المزرعة يجوز ما يجوز، لأنه بيع معدوم أو ثمرة قبل بدو الصلاح، ففرق بين الشيء في الذمة وبين المعين، المعين لا يجوز وبيع شيء موصوف في الذمة جائز. إذن هنا نفس الشيء، أجرها بطعام موصوف بالذمة في الذمة فلا حرج، وإن أجرها بطعام معين من نفس الأرض فإنه لا يجوز. قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أنفع لنا. أشد هذا قول عظيم، فإن طاعة الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام أنفع وخير للعبد من الدنيا وما فيها، لأنه قد ينهى الإنسان عن شيء فيه نفع له، يرى أنه سيفوته هذا الخير، لكنه إذا طاع الله جل وعلا حصل له خير الدنيا والآخرة. فهذا يدل على كمال إيمان الصحابة رضي الله عنهم وعلى رغبتهم في الآخرة وطواعية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام خير أو أنفع لنا. هل في مثال مشابه لهذا؟ نقول نعم، قصة فاطمة. قال لما خطبها الثلاثة اختار لها النبي عليه الصلاة والسلام أسامة فكرهته لأمرين: الأمر الأول أنه مولى، والثاني أنه أسود، يعني كأنها تقول لا نسب ولا جمال. وهذا شيء تراغب المرأة في الرجل، من ناحية النسب مولى لأن أباه كان عبدا وعتق، من ناحية اللون أسود أفطس رضي الله عنه. فلما قال له أسامة قال النبي عليه الصلاة والسلام: انكحي أسامة، أشارت بأصبعها، قالت: أسامة أسامة، كأنها يعني تقلل منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير لك. ماذا فعلت؟ استجابت ووافقت رضي الله عنها. قالت: فتزوجته فاغتبطت به. الإنسان لا ينظر إلى الظاهر بل ينظر إلى طاعة الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قد يعرض لك صفقة فيها ربح كثير وفي الظاهر أنها صفقة طيبة، لكن فيها شبهة أو فيها شيء من المحظورات. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان ماذا يفعل؟ يبدأ يتأول ويبحث عن الرخص ويسأل عالم اثنين وثلاثة وأكثر حتى يجد من يفتيه بجوازها. فإن لم يجد قال: هذا شيء بسيط، هذه صغيرة من صغار الذنوب، هذا شيء بسيط، وهذه صفقة ما تفوت ربحها مليون مليونين ما تفوت، هذا شيء بسيط واستغفر الله واتوب إليه، فيتعامى ويمشي، ثم والعياذ بالله يخدم، يدخل عليه الحرام فيفسد ماله ويفسد قلبه ويفسد دينه ويكون شر عليه والعياذ بالله. ولو تورع لبارك الله له في رزقه، فتح له أبواب من الحلال الطيب. فهي قضية تسليم، من سلم الله حصل كل خير، من يتق الله يجعل له مخرجا وإيش ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاء عند أحمد حديث ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس أخذوا بهذه الآية لوسعتهم، وأن الناس كل الناس أخذوا بهذه الآية لوسعتهم. الله تعالى واسع عليهم، إذا توكل عبد الله اتقى الله جعل له فرجا أو مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال: وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراها وما سوى ذلك. هل في شيء مشابه لهذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم. رواه مسلم في صحيحه من حديث سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل طعام فليعد به على من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فذكر من أنواع المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا يسمى التكافل الاجتماعي في وقت الشدة والحاجة، لأن المنفعة للجميع. يعني إذا غزا الصحابة وتمت الغزوة اندفع العدو وانتفع الجميع، وإذا شح أهل المال ولم يجهزوا الغزاة وتقوى العدو واجتاحهم، من الذي تضرر؟ ترى الجميع، لأن الجميع في سفينة واحدة، إذا سلمت نجوا جميعا، وإذا انخرقت هلكوا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الشدة يأمر أمرا الغني بأن يجود على الفقير. هل هو الوجوب؟ هل هو الاستحباب؟ محل نظر. أبو سعيد قال: حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قد يكون واجبا في تلك الغزوة، وإن كان ليس واجبا على العموم، لكن قد يتعين في حال الشدة، أن هذا من باب دفع الضرورة عن المسلم، فالقادر يجب عليه أن يدفع ضرورة أخيه المسلم حتى لو مات، فإنه يكون آثما إذا رأى جائعا مضطرا ولم يعطه ما يسد رمقه ومات وهو يعلم، فإنه يكون آثما ومتسببا في موته. يعني كل حديث في هذا المعنى، وتبين لنا أن الإجارة، الكراء للإجارة والمجارعة، أن فيها تفصيل محرمة إما في أول الإسلام أو على صفة فيها غرض. هذا الخلاصة. وإذا سلمت من هذين الأمرين فهي جائزة، سواء أجرها بمال معين أو بطعام كالذمة، أو أجرها على نسبة مشاعة معلومة. مشاعة يعني من كل المزرعة على الثلث الربع النصف وهكذا. نقف على باب كراء الأرض بالذهب والورق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.